أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة 54، قلنا أن الفقهاء ذكروها بعنوان التوصل إلى الحق، وذكروا بأن الحق تارة يكون عقوبة يستحقها شخص على شخص آخر، وأخرى يكون مالا. أما العقوبة فالظاهر أن المعروف بينهم المشهور أن استيفاءها لا يكون بيد صاحب الحق، وإنما لا بد من رفعها المنع الحاكم الشرعي، لأنه هو الذي يستوفي العقوبات وينظم شؤون الناس، باعتبار أن العقوبات من الأمور المهمة جدا والتي لها أثر في المجتمع، فلا تعطى بيد كل شخص، وإنما يقوم بها ويستوفيها الحاكم، ولذا اعتبرت من وظائف الحاكم. لكن في مقابل ذلك أشرنا في الدرس السابق لأن الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه استشكل في ذلك، وكأنه يتمسك بقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وقال بأن هذا النص وتسلط الناس، أدلة السلطنة، تسلط الناس على استيفاء حقوقهم المالية وغير المالية، مسلط الإنسان على استيفاء حقه، هذا يقتضي ماذا؟ عدم لزوم مراجعة الحاكم وإمكان استيفاء الإنسان صاحب الحق لحقه ولو كان من نوع العقوبة، خصوصا الآية الشريفة التي تجعل سلطانا للولي، وقد جعلنا لوليه سلطانا، يقول إطلاق السلطان للولي في الآية الشريفة وأدلة السلطنة تقتضي عدم اعتبار الرفع المنع إلى الحاكم وإمكان استيفاء العقوبة من قبل صاحب الحق نفسه. ولعله يمكن تأييد ذلك لأنه ورد في بعض الحدود، الترخيص لكل أحد في ماذا؟ في إقامتها. وأهم مثال على ذلك هو الحد الذي يترتب على سد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين، روايات صريحة في أنه يقيم الحد من يسمع السب من دون حاجة إلى رفع المنع الحاكم الشرعي. ولعله أنا غير متأكد، لعله في باب حد الارتداد أيضا ثابت، هذا ارتداد عن فطرة لا عن ملة، في حد الارتداد أكو بعض النصوص تشير المن إلى ذلك. لكن المعروف والمشهور بين فقهائنا أنه من وظيفة الحاكم إقامة العقوبة والحد، حتى إذا كان الكلام في الحد يعني حد اللي يدخل في عقوق الناس من قبيل حد القذف، أن هذا استيفاؤه بيد الحاكم الشرعي ولا يمكن أن يستوفيه كل أحد، هذا هو المعروف بينهم. ولعل الدليل على ذلك هو إطلاق بعض النصوص الدالة على أن استيفاء الحدود بيد الحاكم، مقتضى إطلاقها هو ذلك، بل خصوص نصوص واردة في باب القصاص اللي هو حق للناس، وارد بأنه لا يستوفيها صاحب الحق والولي، وإنما يستوفيها ماذا؟ الحاكم الشرعي. نعم الولي يؤخذ رأيه في بعض الأمور الأخرى، لكن استيفاء الحد واستيفاء القصاص يكون بيد ماذا؟ بيد الحاكم. وأما الآية الشريفة وكذا هذه الرواية لا يبعد أنها مختصة بالقصاص، ولعل القصاص له خصوصية لا يمكن تعميم. إذا استفدنا من الآية أن الولي بإمكانه أن يقيم القصاص من دون حاجة إلى رفعه إلى الحاكم الشرعي، التعميم إلى غير القصاص يعني لا يخلو من شيء باعتبار من الآية ناظرة القصاص كما هو واضح، فلا يمكن تعميم ذلك إلى ماذا؟ إلى سائر الحدود الأخرى، بحيث يكون إقامة الحدود بيد ماذا؟ بيد صاحب الحق عندما يكون الحد حقا للناس، لأنه يكون حقا لله سبحانه وتعالى. حق الله لا إشكال في أن الحاكم هو الذي يمارسه لا إشكال، لكن الحق اللي هو متمحق في كون حق للناس حد القذف، حد القذف. أما حد السرقة، حد الشرب الخامر، هذا لا، هذه حقوق حدود الله، تدخل في حقوق الله ولا يقيمها إلا الحاكم الشرعي بلا إشكال. كلامنا لا في حقوق الناس من حد القذف مثلا هل يقيمها أو لا. على كل حال يعني هناك الرأي المعروف هذا، هناك مناقشة في هذا الرأي، تحقيق هذا الأمر من كلنا محلة، لا نريد أن ندخل في تفاصيله، كما أن سيد الماتم قدس الله نفسه أيضا لم يدخل في تفاصيل إذن لم يشر إليها. وأما إذا كان الحق مالا، وهذا هو محل الكلام، إذا كان الحق مالا من الواضح لأن الحق المالي أيضا يمكن تصور على نحوين، لأنه مرة يكون المال عينا من الأعيان، وأخرى يكون ماذا؟ دينا في الذمة. الكلام في الأول الآن فيما إذا كان الحق عينا، فهل يجوز للشخص استيفاء حقه وانتزاع العين التي هي له عند ذاك الشخص الغاصب الظالم مثلا من دون حاجة إلى رفع الأمر للحاكم الشرعي، أو أنه لا يجوز له ذلك، أو لا يجوز له ذلك، يجوز التقاط أو لا؟ طبعا التقاط هنا المطروح هو ماذا؟ هو أن ينتزع نفس العين، أن ينتزع نفس ماذا؟ نفس العين الموجودة عند ذلك الغاصب الظالم الذي أخذها منه. الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أن له انتزاع العين التي في يد ذاك الشخص، ولو قهران انتزاعها منه، ولو قهران في الجملة، هذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف فيه في الجملة. هناك بعض التفاصيل يأتي الإشارة إليها لعله محل كلام، لكن في الجملة ظاهر أنه لا إشكال عندهم ولا خلاف في أن له انتزاعها منه ولو قهرا، ولو قهرا. فقد لا يصح تسمية ذلك بالتقاص، قد لعله التقاص ما يضبط على هذا، تقاصا يأخذ منه شيئا في مقابل شيء آخر، لكنه هذه المسألة عنونت وطرحت بهذا الشكل أن له انتزاعها منه ولو قهرا، ولم يفرقوا بين أن يعترف الآخر لأن هذه العين التي في يده هي ملك ذاك الشخص وليست له، وأنه غصبها منه، وبين أن لا يعترف بذلك لكن بشرط أن يتيقن هذا الذي نريد نقول له انتزاعها، أن يتيقن باستحقاقها ويكون حالها معلوما ببينة أو نحو البينة. هذا الأمر واضح أن هذه عين له عند ماذا؟ عند فلان أخذها فلان غصبان في إحدى هاتين الحالتين قالوا بأنه هنا يجوز الانتزاع فيما اعترف ذاك الشخص أو كان عالما بالحال، مو اللي اعترف لكن هو يعلم بأن هذه العين ليست له وأنها مخصوبة من زيد، أو أقام هذا الشخص الذي يريد انتزاع العين ويقول أن العين ملكي أقام حجة معتبرة بحيث يكون استحقاقه لها واضحا، إما وجدانا واضح وإما واضح باعتبار البينة والحجة التعبدية. في هذه الحالات قالوا يجوز له انتزاعها. وأما إذا فرضنا أنه للشخص الذي بيده العين يعترف ولا هو عالم بالحال، ما يدري، واقعا ليس عالما بالحال، ولا هذا الشخص أقام بينة وحج على ماذا؟ على أن العين التي في يد ذاك الشخص هي ملكه. في غير هذه الحالة جواز الانتزاع لا يخلو من إشكال سيأتي التعرض له. وكذلك لن يفرقوا في جواز انتزاعها من بين أن ينتزعها بنفسه أو ينتزعها بمعونة شخص آخر، ولو كان ذلك الشخص الآخر هو الحاكم الظالم، توصل إلى الحق بمختلف الوسائل يكون مشروع في سبيل أن يحصل على ماذا؟ على حقه. فليس المقصود بالانتزاع هو انتزاعها بنفسه، لا، ينتزعها بمعونة شخص آخر، يبعث شخصا ينتزعها، يوكل شخصا في انتزاعها، الذي يمكنه أن ينتزعها عن طريق الحاكم الظالم. وأيضا لم يفرقوا بين أن يستلزم انتزاع العين من ذاك الشخص في صورة جواز الانتزاع طبعا، بين أن يستلزم الانتزاع ضررا على ذاك الشخص بتمزيق ثوبه أو كسر قفل وأمثال هذه الأمور اللي هي قد تتفق في ماذا؟ في انتزاع العين قهرا من شخص، قد تتفق يمزق ثوبه يكسر قفل بعضه أو يخرب بعض مثلا بعض الأشياء في أثناء عملية الانتزاع، قالوا وإن استلزم ذلك في هذه الحالة أيضا يجوز ماذا؟ يجوز الانتزاع. وهذا كله جائز لهذا صاحب الحق من دون أن يتوقف ذلك على رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، هو يمارس عملية الأخذ والاستبداد، استبداد العين التي هي ملك له. استدل على ذلك لهذا الدليل لأنها عين مالي بحسب الفرق، إما ذاك يعترف بذلك أو يعلم بذلك أو قامت البينة والحج على أنها هذه عين ماله. ومن الواضح أن الإنسان مسلط على ماله، قاعدة السلطنة تجري في المقام وتدل على ماذا؟ على أن الإنسان مسلط على ماله، بإمكانه ماذا؟ انتزاعها وأخذها من ذلك الشخص من دون حاجة في استرداد ماله وعين ماله المن إلى مراجعة شخص آخر، ولو كان ذاك الشخص هو الحاكم الشرعي. نعم، في كلمات الفقهاء قيد ذلك جواز الانتزاع، قيد بما إذا لم يؤدي ذلك إلى الفتنة، وكأنه افترض أن الانتزاع قهرا في بعض الأحيان قد يؤدي إلى الفتنة. فهنا ذكروا بأنه هذا الذي يكون جائزا مشروط بماذا؟ بأن لا يؤدي ذلك إلى الفتنة، وأما إذا أدى إلى الفتنة فلا يكون الانتزاع جائزا. الشيخ صاحب الجواهر تعليق على كلام صاحب الشرايا الذي ذكر هذا القيد ذكر قال ترقى قال بل حتى إذا استلزم ماذا الفتنة، حتى إذا كان الانتزاع مستلزم للفتنة أيضا يكون جائزا. نعم قال بشرط واحد وهو شرط أن لا تصل إلى مرتبة يمكن دعوى العلم بأن الشارع لا يجوز فعل ما تترتب عليه تلك المفسدة، يعني الفتنة يجب أن لا تصل إلى مفاسد بدرجة معينة بحيث نعلم من ذوق الشارع أنه لا يجوز أي فعل يؤدي إلى ماذا؟ إلى تلك المفاسد الكبيرة والخطيرة. إذا وصلت إلى هذه الدرجة حينئذ نقول لا، لا يجوز الانتزاع. ثم إذا وصلت الدرجة إلى ما هو أخف من ذلك، انتزاعها يؤدي إلى فتنة، يؤدي إلى نزاع وكذا وهذا، لكن لا يؤدي إلى فتنة كبيرة تزهق فيها الأرواح وتراق فيها الدماء، لا، لا يصل إلى هذا الحد. يقول حتى إذا أدى إلى فتنة هذا يكون جائزا على القواعد، لأنها عين ماله ومسلط على ماذا؟ على استرجاعها، حتى أدى ذلك إلى فتنة، لكن بشرط أن لا تصل إلى هذا المستوى. وقال بأنه ربما فيما ورد في جواز بيع الوقف عند الاختلاف فيه إشارة إلى ذلك، عندما ورد فإنه ربما جاء في الاختلاف تلك الأموال والنفوس، الرواية اللي يتجوز بيع شنو؟ بيع الوقف عندما يختلف يحصل الخلف بين أربابه، هذا صاحب اللمعة، بين أربابه يحصل اختلاف، فقالوا بأن هذا الاختلاف إذا أدى إلى تلف الأموال والنفوس يجوز بيع شنو؟ بيع الوقف. يقول هذا معناه أن الشارع لا يريد أي فعل يؤدي إلى ماذا؟ إلى هذه المرتبة من المفسدة، بحيث تتكلف فيها الأموال وتتكلف فيها ماذا؟ النفوس. وحينئذ يقال في محل الكلام هذا منها أيضا كذلك، في أنه إذا كانت الفتنة تؤدي إلى ذلك في هذه الحالة نمنع من ماذا؟ من انتزاع هذه العين، وأما إذا لم يؤدي إلى ذلك فقط لزم منه فتنة. فتنة فتنة سخن فسرها بأنه نزاع بين طرفين، قد يشتكون أخو هذا وإذن عم هذا وكذا وكذا، لكن لا يؤدي إلى فتنة بحيث نعلم من نزاق الشارع أنه لا يجوز الأفعال التي تؤدي إليها، ولو كان هذا الفعل واجبا فضلا عما إذا كان مباحا أو كان مستحبا. حتى إذا كان هذا الفعل واجب ويؤدي إلى تلك الفتنة العظيمة الشارع لا يكون ماذا؟ يكون مانعا منه ولا يكون مجوزا له. هذا الذي ذكره الشيخ صاحب الجواهر تعليقا على كلام صاحب الشرائع. الظاهر أن ما ذكروه من جواز الانتزاع لا ينبغي الإشكال فيه، الظاهر أنه لا خلاف فيه، فيما إذا كان من بيده المال معترفا كما قلنا بأنه للغير أو عالما لذلك، أو قامت الحجة كالبينة على أنه للغير، في هذه الحالة واضح جدا أنه يجوز له الانتزاع بالإطلاق الذي ذكروه، بالإطلاقات التي ذكروها، يعني تمكن من مراجعة الحاكم أو لم يتمكن، تزعها بنفسه أو بالاستعانة بغيره ولو بالحاكم الظالم، استلزم ذلك الحاق ضرر بتمزيق ثوبه أو كسر قفل داره أو باب داره أو كذا وكذا، ولم يستلزم ذلك، كل هذه الأمور تكون جائزة وتكون ماذا؟ وتكون صحيحة. نعم الاستثناء الوحيد بهذه الحالة هو هذا اللي أشار إلى الشيخ صاحب الجواهر، وما إذا استلزم ذلك إثارة فتنة، إثارة فتنة تزهق فيها الأموال والنفوس هنا لا إشكال، يعني يقطع الإنسان بأن الشارع لا يجوز ذلك بالرغم من أنه حقه، هذه عين ماله ومسلط على أغيها بلا إشكال، لكن تدخل قضية إدارة التزاحم ولا إشكال أن الشارع يهتم بماذا؟ بحفظ النفوس وحفظ الدماء أكثر من اهتمامه بحفظ عين يملكها شخص، فتبقى يعني مو مهمة في قبال حفظ النفوس وحفظ الأموال وحفظ الدماء. إذا استلزم ذلك حينئذ لا يجوز، أما إذا لم يستلزم ذلك كان هناك ضرر يترتب يلحق بهذا العاقب نفسه الذي يعترف بأنه غصبها أو يعلم بأنه غصبها أو قامت الحجة على أنه غصبها منه، في هذه الحالة لا، حتى إذا استلزم ذلك يقع ضرر به، هذا لا مانع منه لأنه ما يتلف في أثناء الانتزاع وفي أثناء الأخذ هذا لا حرمة له شرعا، لا يكون له حرمة بنظر الشارع. لماذا؟ لأنه هذا أخذها غصبا بحسب الفرض، وحينئذ يجوز انتزاعها منه، الشارع جوز انتزاعها منه، وحتى إذا ترتب على ذلك الحاق ضرر به هو نفسه بضرر مالي به أو حتى ضرر جنائي من قبيل ضربة أو مثلا دفعة شيء من هذا القبيل، هذا كله يكون جائزا لأنه هذا أشبه به، أشبه في الحقيقة يمكن الحاقة بمسألة الدفاع عن الأموال، لا فرق بين، وردت روايات على أنه في مقام حفظ المال والدفاع عنه ومنع الغاصب من أخذ قبل أخذه يجوز له أن يستخدم الطرق المختلفة، يجوز له حتى قتل الشيخ ذاك، حتى قتل هذا المعتدي الذي يريد أن يأخذ ماله، وإذا أخذ هو أيضا يجوز له ماذا انتزاعه منه ولو أدى ذلك إلى ماذا إلى الحاق الضرر به. هنا لا ينبغي الإشكال والتوقف في جواز ذلك، وإنما الكلام فيما إذا لم يكن معترفا بذلك ولا عالما به، وهذا لم يقم حجة معتبرة على أن المال غصب منه غصبه منه وأن المال في يد ذاك له، لا هاي كل الأمور ما متحققة، لا ذاك اعترف ولا هو عالم أيضا، نفسه أنه جاهل ما يدري، هاي من عنده لا يعلم بأنها هي لزيد، ولا هذا أيضا أقام حجة على ذلك. حينئذ هل يجوز له انتزاعها أو لا؟ نقول لا إشكال في أنه هنا أيضا في أنه يجوز له انتزاعها إذا لم يستلزم ذلك تصرفا محرما في أموال ذاك، إذا لم يستلزم تصرف محرم في أموال ذاك هذا أيضا لا إشكال في جوازه، والوجه واضح لأن عين ماله، عين ماله بحسب الفرض ثابت وقضية واضحة أو بحجة تعبدية بالنتيجة عين ماله، فإذا تمكن من انتزاعها من دون أن يستلزم ذلك أي ضرر بذاك الشخص ولا تصرف محرم بذلك الشخص، ما يستلزم انتزاع تصرف في أمواله أطلاقا ولا إلحاق ضرر به، في هذه الحالة يجوز له انتزاعها بلا إشكال لأنها عين ماله والإنسان مسلط على أمواله. وإنما الكلام إذا استلزم الانتزاع هذا التصرف المحرم كما ذكر، استلزم تصفق الباب تنزيق ثيابه أو الاعتداء عليه بشكل من الأشكال، هنا هل يجوز له الانتزاع كما هو الحال في الحالة الأولى كما لو اعترف بأنه هو الغاصب أو لا؟ لا يجوز له الانتزاع لأن الانتزاع حينئذ يستلزم تصرفا محرما في أموال شخص لم يعترف ولم يعلم بأن هذا المال لغيره، وهذا لم يكن حجة معتبرة وبين على أن المال هذا المال شنو له وبأي وجه نصرف في أموال هذا، بأي وجه نلحق الضرر بهذا الشخص أو بأمواله، هنا يكون جواز الانتزاع لا يخلو من إشكال. هنا قد يقال في هذه الحالة قد يقال بأنه يفصل بينما إذا أمكنه انتزاع المال بتوسط القاضي برفع الأمر إلى القاضي وأخذ المال بقضائه، في هذه الحالة لا يجوز له الانتزاع مباشرة لأنه يتمكن من انتزاع ماله بتوسط ماذا؟ بتوسط رفع الأمر إلى القاضي، فكأنه هو ليس مضطرا إلى ماذا؟ إلى ارتكاب تلك التصرفات الشن المحرمة، ما مضطر له، بإمكان أن ينتزع المال برفع الأمر إلى ماذا؟ إلى القاضي، فينتزع المال من دون أن يفعل تلك التصرفات المحرمة، فلا اضطرار لتلك التصرفات حتى ترتفع حرمتها، ما اضطرار إلا ليش لتمكنه من انتزاع مال بتوسط القاضي، فإذا تمكن من ذلك لا يجوز له الانتزاع مباشرة، المستلزم هذا الانتزاع بحسب الفرض علما للتصرف المحرم، بحسب الفرض قلنا إذا ما استلزم تصرف محرم لا إشكال في جوازه، لكن عندما يستلزم تصرف محرم حينئذ يقال لأنه إن تمكن من انتزاع المال بمراجعة القاضي تعين ذلك ولم يجوز له الانتزاع، وأما إذا نفصل بين هذه الصورة وبينما إذا لم يتمكن من مراجعة القاضي ما أمكن من مراجعة القاضي ما أكو قاضي أو أكو قاضي لكن هو ما عنده شيء قدم القاضي حتى يحكم له بهذه القضية، ما عنده بينة ما عنده كذا، هنا في هذه الحالة قد يقال بماذا؟ بأنه يجوز له الانتزاع وإن استلزم تلك التصرفات لأنه مضطر مثلا إلى ارتكاب تلك التصرفات والاضطراب كأنه يرفع ماذا؟ يرفع الحرمة. الصحيح في المقام أن يقال لأن النوبة لا تصل إلى ذلك، لا إلى رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي بالرغم من تمكنه من ذلك، ولا ممارسة الانتزاع المستلزم للتصرف المحرم، بل هناك علاج آخر يمكنه أن يسلكه ويصل إلى غرضه من دون أن يرتكب التصرف المحرم ولا يرفع الأمر إلى القاضي، وذلك لأن يطبق قواعد المقاصة على ذلك، لأن نقول يجوز له التقاص من مال آخر علما لذلك الشمل لذلك الغاصب، يجوز له أن يأخذ ذلك. نعم هذا الجواز يحتاج إلى إثبات، هذا على خلاف القاعدة، هو عين ماله في يد ذاك يأخذ من مال آخر بعين وجه، نقول أن هناك من في روايات التقاص ما يمكن أن يستفاد منه بحسب إطلاقه جواز التقاص في هذا الفارض، يعني عندما تكون العين المقصوبة أو المأخوذة عينا خارجية، بعض الروايات ظاهرة أنه يجوز له أن يأخذ من مال آخر لذلك الشخص بمقدار يساوي ماذا؟ يساوي المال الموجود له عند هذا الآخذ، ومقتضى إطلاق هذه الروايات أنه لا فرق بين حالة التمكن من رفع الأمر إلى القاضي والحاكم وبين ماذا؟ وبين عدم التمكن من رفع الأمر إلى القاضي، بعبارة أخرى أن هذه الروايات مقتضى إطلاقها هو جواز التقاص من مال آخر من ذلك الشخص حتى إذا تمكن من رفع الأمر إلى شنو؟ إلى القاضي، وهذه الروايات عمدتها روايتان، الرواية الأولى هذه الروايات جمعها الشيخ صاحب الوسائل في الباب 83 من أبواب من كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به، الحديث الثاني في الباب الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن الحسين بن سعيد وسنده إليه صحيح، عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق وكلهم ثقات، أن شهابا شهادة بن عبد رب أحد الرواة المعروفين أصحاب الأئمة عليهم السلام في الظاهر أن شهابا ما راه في رجل، ما راه يعني جادله نازعه جدال بينهما صار، في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم. والرجل عنده مشكلة ويا شهاب أنه أخذ منه ذهب له بألف درهم، يعني ألف درهم لشهاب، هذا ذهب بها أخذها رجل أخذها. هذه العبارة تفسر أن شهابا ما راه في رجل ذهب له بألف درهم، يعني ذهب بألف درهم لشهاب، لشهاب تعود إلى شهاب ذهب بها واستودعه ألف درهم. بعد ذلك جاء بخلى وديعة عند شنو ألف درهم واستودعه ألف درهم. قال أبو العباس البقباق: فقلت له خذها مكان الألف التي أخذ منك، فخذها مكان الألف التي أخذها منك. فأبى شهاب، فدخل على شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك، فقال: أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف، فأحب أن تأخذ وتحلف. الرواية واضحة أنه يجوز له أن يأخذ هذه الألف درهم التي استودعها إياه في مقابل ماذا؟ في مقابل ألف درهم التي أخذها. مقتضى إطلاقها أن الألف درهم التي أخذها ذات لا فرق بين أن تكون عينا أو تكون ماذا؟ أو تكون دين. إحنا كلامنا فعلا شنو؟ في العين. الدين سيجي الكلام دي، كلامنا في الدين في العين. مقتضى إطلاقها أن الألف درهم قد تكون عينا وقد تكون دين. ذاك الزمان عين يخلي ألف درهم يخليها عزب، ها؟ عين خليها أخذها من خلى عزب ألف درهم أخرى، فهو يأخذ من باب التقاط هذه العين التي لا يتمكن من أخذها منه، يأخذها من مال آخر. هذا محل الكلام أيضا كذلك، عين له عند زيد، ها؟ عند زيد يجوز له أن يأخذ من ماله من باب التقاط، من باب التقاط يأخذ بمقدار. هاي رواية. أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف. الظاهر أن المقصود تحلف يعني أنه إذا أقيم الدعوة تتحلف على أنه ليس له علي شنو شيء، ما عندي مال شيء عليه، لا يستحق علي شيء. ليش؟ لأنه هذه الألف اللي أعطاها وديعة هذه أخذها في مقابل المال باهد. تبقى مسألة أنه الجواز المقاصة من الوديعة هي محل كلام فيما بينهم، وسيأتي الإشارة لها في مسألة مستقلة. الوديعة لها خصوصية يعتبر يعني عدم حفظ الوديعة يعتبر خيانة، وأكو نصوص تدل على ذلك، محل خلاف فيما بينهم. وإن كان المعروف هو كراهة التقاط من الوديعة، فهي رواية تدل على جواز التقاط من الوديعة. الرواية الثانية التي يمكن أن يستغل بها في المقام هي الحديث الأول في الباب نفسه، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن داود بن رزين. داود بن رزين هذا محل خلاف، أنه أكو شخص بهذا الاسم له وجود أو ليس له وجود. في كتب الرجال ليس له ذكر في كتب الرجال إطلاقا. الموجود في كتب الرجال داود بن زربي أو زربي بضم الزاي أو بكسر الزاي، كأنه هي واحد الزرابي اللي هي اصطلاح قرآني، زرابي مكثوثة اللي هي البسط والفرش مفسرة بهذا. فاختلفوا أنه يعني اسم هذا الرجل بضم الزاي كما يقوله العلامة في 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 إيضاح الاشتباه أو بكسر الزاي كما يقولوا في الخلاصة وغيرهما أيضا إذا ما نشتبه في كتاب وين ذكر هنا وين ذكر هنا. على كل حال داود بن زري لا إشكال في أنه ثقة ولا خلاف في ذلك، وإنما الكلام في داود بن رزين هذا أكو كلام به أنه إلى وجود أو ما إلى وجود. صاحب جامع الرواة محقق الأردبيلي أنكر أن يكون هناك شخص لهذا الاسم من موجود في بعض الروايات في الخصال، هاي رواية التهذيب هذه موجود عند داود بن رزين، لكن هذا ليس له وجود في كتب الرجال، فإذا احتمل أكثر من واحد ومنه نصيب خوي قدس الله نفسك تبع صاحب مجمع جامع الرواة الشيخ الأردبيلي تبعا له ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أنه ليس له وجود. هذا اشتباه، هذا تصحيح، فالمقصود به هو داود بن زربي أو زربي على خلاف التحريك. على كل حال دعك من هذا، افترض أنه شخص آخر ومجهول ومن عرفه، احنا يكفينا في وثاقة رواية ابن أبي عمر عنه لأنه يعني في نفس الرواية بسند صحيح روى عنه ابن أبي عمر عن ابن أبي عمر عن داود بن رزين. فلو فرضنا أن داود بن رزين شخصية لها وجود غير داود بن زربي فحينئذ يكفينا، لأنه مجهول ما نتضعيف حتى يكون معارض، لا ومجهول، حينئذ يمكننا أن نأخذ بتوثيق ابن أبي عمر له باعتبار أن ابن أبي عمر لا يروي إلا عن شنو؟ إلا عن كفاءة، فالرواية معتبرة مثلا على كل التقادير. قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إني أخالط السلطان فتكون عند الجارية فيأخذونها، جارية كذا المواصفات خاصة يقول يأخذوها بالقوة عليه، والدابة الفارهة فيبعثونها فيأخذونها، مش بلا مقابل اعتداء، ثم يقع لهم عند المال، يقع لهم عندي المال فلي أن أخذه؟ قال خذ مثل ذلك ولا تزد عليه. هذه الرواية صريحة في جواز التقاط بالنسبة إلى الأعيان، ومقتضى إطلاقها هو أنه ما في فرق بين أن يتمكن من أفرض رفع الأمر إلى السلطان أو ماذا، أو لا يتمكن من رفع الأمر إلى السلطان. إذا قلنا به هيك إطلاق وما قلنا به أنه هذا هو الماخذ على السلطان، حينئذ شنو معنى أنه يرفع الأمر إلى؟ هذه أيضا رواية يمكن الاستدلال بها في محل الكلام موجود بعد جاوز خلاص الكلام له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.